يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة السادسة بعد العاشرة. نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته سلام عليكم جميعا. ما جاء من الحديث عن عقيدة الرجعة في هذه السورة المباركة، ولا زال حديثي في أجواء سورة البقرة في آياتها الأولى، وكما قلت سابقا بأنني لست في صدد تفسير آيات السورة آية آية، ولا في بيان معاني كلماتها كلمة كلمة، وإنما هي جولة بين أنحائها، لقطات من هنا ومن هناك. في أول السورة وبعد البسملة، وقطعا البسملة حقيقتها في النقطة، والنقطة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ثم تبدأ السورة بعد البسملة بالحروف المقطعة، والحروف المقطعة في الكتاب الكريم رموز تشير إلى تجليات من تجليات الأسماء الحسنى، وكل ذلك يشير إلى حقائقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولست واردا في الحديث عن الحروف المقطعة. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كلمة الكتاب مأخوذة من الكتب، والكتب في لغة العرب هو الجمع. ألا يقال لمجموعة الجندي كتيبة؟ وإنما يقال للذي يجمع الحروف مع بعضها فتتكون الكلمات، ثم يجمع الكلمات مع بعضها فتتكون الجمل، ثم يجمع الجمل مع بعضها فتتكون السطور، ثم يجمع السطور مع بعضها فتتكون الصفحات، ثم يجمع الصفحات مع بعضها فيتكون الكتاب. الكتاب معناه المجموع. حينما نقول كتاب في الجغرافيا مثلا، يعني أن في صفحات هذا الكتاب حديث، أن في صفحات هذا الكتاب حديثا عن علم الجغرافيا بموضوعاته وتفاصيله وهكذا. فحين نتحدث عن كتاب لله، كتاب الله، لابد أن يشتمل على كل الشؤون الإلهية. كتاب الله لابد أن يكون تبيانا لكل شيء، والحديث عن كتاب الله ليس عن الكتاب الصامت عن الكتاب اللفظي. فالكتاب اللفظي وبيان ما هو المحكم وما هو المتشابه وأين هو المحكم وأين هو المتشابه لم يبينه القرآن. إذن لابد من جهة تكون محيطة وتكون واسعة وتكون حقيقتها أوسع، الحقيقة التي أحصي فيها كل شيء، وهي حقيقة الإمام المعصوم. القرآن صريحا يصرح بأنه هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات. نفس هذه الآية هي آية فيها تشابه. ما معنى الآية المحكمة وما معنى الآية المتشابهة؟ وأين هي الآيات المحكمات وأين هي الآيات المتشابهات؟ أين هي؟ لا يوجد تعريف في القرآن للآية المحكمة، ولا يوجد تعريف في القرآن للآية المتشابهة. وأدل دليل على أن هذه الآية متشابهة وليست محكمة، قد تكون محكمة بالإجمال لأنها فصلت بالمجمل، ولكنها متشابهة بالتفصيل. هناك آيات في الكتاب الكريم قد تكون محكمة بالإجمال، يعني واضحة للجميع، ولكن حين نغور في تفصيلها تكون متشابهة. ولذا اختلف أهل القبلة، اختلف الذين يصطلح عليهم هذا الإصطلاح المسلمون على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم وفهمهم، اختلفوا في معنى المحكم والمتشابه وفي عدد المحكمات وفي عدد المتشابهات. لو كانت القضية واضحة لماذا وقع هذا الاختلاف؟ إذن أين هي الحقيقة؟ لابد أن تكون الحقيقة في جهة واحدة، لابد أن يكون هناك مائز يميز بين ما هو المحكم وبين ما هو المتشابه، وأين هو المحكم وأين هو المتشابه، وذلك ما أشار إليه القرآن، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن معنى الآية المحكمة ليس في هذا الكتاب. أين تعريفها؟ في أي آية من آيات الكتاب الكريم هناك تعريف للآية المحكمة؟ في أي سورة ذكرت لنا عدد الآيات المحكمة في الكتاب الكريم؟ أم في أي سورة جاء تعريف الآية المتشابهة؟ أم في أي سورة جاء عدد الآيات المتشابهة؟ أو على الأقل هل وضع لنا القرآن ميزانا للتمييز بين المحكم والمتشابه، مع أنه بيّن إن الذين يتبعون المتشابه سيقودهم هذا التشابه إلى أين؟ سيقودهم إلى الضلال. الآية واضحة، الآية السابعة من سورة آل عمران صريحة جدا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا قول واضح، هناك محكم ومتشابه، لكن ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ الآية لم تبين ذلك، ولا سورة آل عمران ولا القرآن، كل القرآن لم يبين لنا ما معنى المحكم وما معنى المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية صريحة بأن الذي يعلم الحقائق الله والراسخون في العلم، هؤلاء هم الذين يعرفون المحكم من المتشابه. الآية هي التي وضعت الحل واضحة. الراسخون في العلم من هم؟ هؤلاء الذين أحصي فيهم كل شيء، وهؤلاء هم الذين يكونون سببا للهداية. الكتاب لوحده لا يكون سببا للهداية، وإنما بالانضمام إليهم. لو كان سببا للهداية لماذا جاء فيه المحكم والمتشابه والمحكم والمتشابه غير بين في هذا الكتاب؟ لذلك النبي قرن بين الكتاب وبين العترة. هؤلاء هم الراسخون في العلم. ذلك الكتاب في مقام بعيد، ألف لام ميم رموز للأسماء الحسنى، والصادق قال نحن والله الأسماء الحسنى. ألف لام ميم كما في الروايات، الروايات أشارت إلى ذلك، رموز للأسماء الحسنى. وقد فسرت الروايات هذه الحروف بالأسماء الحسنى. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الحقيقة الجامعة للأسماء الحسنى. الكتاب هو الجامع. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الذي لا يعرفه إلا الله وأنا، كما قال صلى الله عليه وآله، يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. ذلك الكتاب هو الحجة ابن الحسن. ذلك الكتاب لا ريب فيه، إنه حقيقة ناصعة. لمن؟ لأصحاب القلوب المنيرة، ولأصحاب العقول الواضحة، لأصحاب البصائر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والمتقون الذين تلبسوا بالتقوى، والتقوى هي ولاية علي، لأن ولاية علي هي التي تقي من النار، لا الامتناع عن المحرم وإتيان الواجب. هذا من مظاهر الولاية، لو امتنعت عن المحرم وأتيت بالواجب ولكنك ما كنت على ولاية علي، فهل ينفعك في ذلك شيء؟ إذن التقوى هي ولاية، ومظاهر هذه الولاية الامتناع عن المحرم. كيف توالي عليا وأنت لا تمتنع عن المحرم بقدر ما تتمكن؟ وكيف توالي عليا وأنت لا تأتي بالواجب على الأقل بقدر ما يتمكن الإنسان؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ماذا يقولون هم صلوات الله عليهم؟ هذا هو البرهان، وهذا الجزء الأول من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، والرواية عن إمامنا الصادق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكتاب علي لا شك فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين، بيان لشيعتنا. الرواية من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، تفسير علي ابن إبراهيم القمي عن صادق العترة، يرويها أبو بصير، قال الكتاب علي، ذلك الكتاب، الكتاب علي لا شك فيه، لا شك فيه من شدة وضوحه، بينما القرآن فيه محكم ومتشابه بحاجة إلى موضح. مر علينا في زيارة آل ياسين السلام عليك يا تالية كتاب الله وترجمانه. الترجمان هو الموضح والمبين، هو الكاشف لهذه الحقائق. وأدل دليل على معنى ألف لام ميم، صحيح حروف عربية، لكن العربي إذا قرأها ولو كان ابنا لبجدتها لا يفهم شيئا منها، ولو كان هذا العربي أفصح من عليها إنه لا يفهم معنى ألف لام ميم وكذا ما جاء في الحروف المقطعة الأخرى. هذه لغة ثانية بحاجة إلى مترجم. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، هم تراجمة وحي الله. لغة هذا الكتاب بحاجة إلى مترجم. حين أقول بحاجة إلى مترجم ليس لبيان المعاني اللغوية، المعاني اللغوية موجودة في المعاجم، وإنما الحديث عن الحقائق. القرآن كتاب حقيقة وليس ألفاظ، هذه الألفاظ إشارات رموز، الحقائق التي تختفي وراء هذه الألفاظ لا يعرفها إلا أصحاب الحقائق، وأصحاب الحقائق هم الذين يدور الحق معهم حيثما دار، هؤلاء هم أصحاب الحقائق، لأن الحقائق لها حق، وحق الحقائق هو أعمق حقيقتها، وذلك الحق يدور معهم، إنه يدور معهم حيثما يدورون. الحق يدور مع علي، مع الحجة ابن الحسن، وهذه الحقائق لها من يترجمها، هم تراجمة تلك الحقائق. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويشتبه من يتصور بأن الكتاب هنا هو القرآن، فإنه يخطئ في فهم القرآن. فلنقرأ بقية الآيات، سيتضح أن القرآن يذكر فيما بعد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا هو القرآن. هذا جاء في عداد مجموعة أمور: أول أمر يؤمنون بالغيب، ثانيا يقيمون الصلاة، ثالثا مما رزقناهم ينفقون، رابعا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وفي روايات أهل البيت هذا التفسير، أن الآية هنا تتحدث والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قالوا هو القرآن، هذا هو القرآن الكتاب الصامت. أما الكتاب في أول السورة والذي هو ترجمان لهذا الكتاب الصامت هو علي صلوات الله وسلامه عليه. وأي إنسان يملك قدرا من فهم البلاغة ومن فهم العربية يستشعر أن الكتاب شيء والحديث في هذه الآية عن القرآن شيء آخر. الكتاب لا ريب فيه شيء بعيد عنكم، عن عقولكم، نفس المعنى. سميت فاطمة لماذا؟ لأن العقول فطمت، قطعت، بعيدة، تلك هي فاطمة، هذا معناها. سميت فاطمة لأن عقول الخلق، لأن الخلق فطموا عن معرفتها، يعني فاطمة بعيدة عنكم، أنتم مقطوعون عنها. ذلك الكتاب، الكتاب بعيد، بعيد عن عقولكم، لا ريب فيه، ولكن فيضه نازل إليكم هدى للمتقين، كما قال الصادق في تفسير علي بن إبراهيم القمي، قال بيان لشيعتنا. ذلك الكتاب، ذلك الحجة ابن الحسن، هدى للمتقين. والمتقون كما في كلمات أهل البيت هم الشيعة المستبصرون. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، لنذهب إلى كلمات أهل البيت ماذا يقولون صلوات الله عليهم. الذين يؤمنون بالغيب، دعني من تفاسير المخالفين ودعني من تفاسير علماء الشيعة التي اعتمدوا فيها على تفاسير المخالفين، ودعني من استحسانات واستخراجات وتذوقات وآراء من يريد أن يتحدث عن القرآن بعيدا عن أهل البيت، لنذهب مستقيما إلى عين العلم، لنذهب مستقيما إلى الكتاب الصامت، ولنذهب مستقيما إلى الكتاب الناطق، وإنما نحتاج إلى بيان معنى الكتاب الصامت، فلنذهب مستقيما إلى الكتاب الناطق. ماذا يقولون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا يقول؟ الغيب يوم الرجعة ويوم القيامة. تلاحظون الإمام ذكر الرجعة أول شيء لأهمية هذه العقيدة، ومر الحديث عنها. يؤمنون بالغيب، وهذا أول صفة من صفات المتقين، وقدمت على الصلاة وعلى الإنفاق وعلى الإيمان بالقرآن. أمير المؤمنين يقول الغيب يوم الرجعة ويوم القيامة ويوم القائم، وهي أيام آل محمد. هذه الأيام هي أيام آل محمد، يوم الرجعة ويوم القيامة ويوم القائم، وهي أيام آل محمد عليهم السلام. وإليها الإشارة، الأمير يقول وإليها الإشارة بقوله وذكرهم بأيام الله، فالرجعة لهم ويوم القيامة لهم وحكمه إليهم، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، ويوم القيامة لهم وحكمه إليهم، ومعول المؤمنين فيه في يوم القيامة عليهم. هذا كلام سيد الأوصياء، هكذا يتحدث الكتاب الناطق عن الكتاب الصامت. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب يوم الرجعة ويوم القيامة ويوم القائم، وهي أيام آل محمد عليهم السلام. وإليها الإشارة بقوله وذكرهم بأيام الله، فالرجعة لهم ويوم القيامة لهم وحكمه إليهم، ومعول المؤمنين فيه عليهم. صدق سيد الأوصياء صلى الله عليه وآله. وأما باقرهم ماذا يقول؟ ألف لام ميم، وكل حرف في القرآن مقطعة من حروف اسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم هو مجمع الأسماء الحسنى. وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، يا أحمد خلقتك لأجلي، هي هذه العبارة. حديث الكساء الذي تعرفونه نفس الشيء، نفس المضمون. ألف لام ميم، وكل حرف في القرآن مقطعة من حروف اسم الله الأعظم الذي يؤلفه الرسول والإمام فيدعو به فيجاب. قال قلت قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال الكتاب أمير المؤمنين لا شك فيه، إنه إمام هدى للمتقين. فالآيتان لشيعتنا هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ والإمام مستمر في كلامه، هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب، وهو البعث والنشور وقيام القائم والرجعة. ومما رزقناهم ينفقون، قال مما علمناهم من القرآن يتلون. هذا معنى من معاني الإنفاق. الإمام الصادق ماذا يقول؟ المتقون شيعة علي، والغيب فهو الحجة الغائب، وشاهد ذلك قول الله عز وجل، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أهم غيب نحن ننتظره هو إمام زماننا. المتقون شيعة علي عليه السلام، والغيب فهو الحجة الغائب، وشاهد ذلك قول الله عز وجل، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج. تلاحظون أن الروايات وأن الزيارات وأن الأدعية وأن الآيات يشد بعضها بعضا، المعاني واضحة وصريحة، والكتاب كتابهم وكله فيهم، كله فيهم، إما بلسان الولاية وإما بلسان البراءة من أعدائهم. أولئك على هدى من ربهم، بعد أن تستمر الآيات، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومر علينا في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المسلمون. والمنتظرون للغيب هم المسلمون. كيف ننتظر الغيب من دون تسليم؟ انتظارنا لإمام زماننا أول ملمح فيه هو التسليم لمحمد وآل محمد بنحو عام، والتسليم للحجة ابن الحسن صلوات الله عليه بنحو خاص. أنا لا أريد أن أتتبع الكلمات والألفاظ، وإنما أمر مرورا سريعا على الآيات، لقطات من هنا ومن هناك. ومرت علينا آيات الرجعة، الآية 28 في هذه الأجواء أشرت إليها سابقا لا أقف عندها. ومرت عندنا الآية 37: فتلقى آدم من ربه كلمات، وهذه الكلمات كلماتهم التي أتمها الله لإبراهيم إلى القائم كما مر علينا في الحلقات الماضية. قصة آدم أهم قصة في سورة البقرة، وهي قصة الإنسان، وهناك العديد من أسئلة إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من محبي آل الله عن قصة آدم. كثيرون يسألون عن قصة آدم وعن تفاصيلها، في الحلقات القادمة سأتحدث عنها. قصة آدم هي قصة الخلافة، والخلافة في جوهرها هي خلافة الحجة ابن الحسن. قبل ظهوره الشريف لم تتحقق معاني الخلافة الإلهية على الأرض، ولذلك سيرجع النبي والأئمة لأن الخلافة يبدأ تحققها في زمان ظهوره. هذه مقدمات تحقيق الخلافة. فحينما ننتقل إلى الرجعة تتحقق الخلافة في الرجعة حتى في ظهور الإمام. صحيح تتحقق الخلافة، ولكنها تتحقق بالمجمل، ولذلك الإمام سيعود مرة ثانية. هذا المجمل في زمان ظهوره الشريف سيكون له تفصيل، وستكون مدة التفصيل طويلة جدا في مرحلة الرجعة. وتلاحظون التأكيد في كلمات المعصومين على الرجعة، وما مر من آيات وما بقي من آيات كثيرة ما كان الوقت يسنح لي أن أشير إليها. قصة آدم سنعود إليها. ومرت الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهذه النعمة هي التي أشير إليها في الآية 47: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قطعا النعمة هنا ليس المن والسلوى، وإن كان المن والسلوى من مظاهر نعمة الولاية، ولكن ليس الحديث هنا أن تفضيل بني إسرائيل بسبب نزول المن والسلوى عليهم، أو بسبب أنهم عبروا البحر ونجوا من فرعون. ليس هذه الأمور هي التي كانت سببا لتفضيلهم. سبب التفضيل هو العهد المأخوذ عليهم، وهو عهد الولاية، ومرت الإشارة إلى ذلك. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. والعهد كما مر الحديث عن هو عهد محمد وآل محمد، والذي يتجلى بحقيقته في العقد المهدوي، في العهد المهدوي. ومرت علينا آيات الرجعة في قوم موسى الذين طلبوا من موسى بأنهم يروا الله جهرة، وما كان من الكلام في تلك الأجواء. وكان الحديث عن باب حطة، حيث نصب الله سبحانه وتعالى مثالا لمحمد وعلي على باب حطة، وأمرهم أن يسجدوا عند الباب. ومر الحديث، والحديث عن محمد وعلي هو الحديث عن الحجة بن الحسن، فهو باب حطة لنا ولكل البشرية بل لكل الكائنات. ومر الحديث عن قصة البقرة وما كان فيها من الإشارات، الصلاة على محمد وآل محمد، بر الوالد الحقيقي وهو الإمام المعصوم، وموضوع الرجعة وهو من أهم عناوين المشروع المهدوي. وآيات أخرى كثيرة، أنا لا أستطيع أن أتتبع الآيات بتمامها، ولكنني أقف عند هذه الآية وهي الآية 15 بعد 100: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هم وجه الله أينما تولوا، لأنهم هم الأسماء الحسنى، هم الاسم الأعظم المحيط بكل شيء. وباسمك الذي على كل شيء، وباسمك الذي على كل شيء وفوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء، هكذا مر علينا في دعاء الأسماء الحسنى المروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا هو كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، رواية عن سيد الأوصياء، رواية طويلة جدا، رواية مفصلة معنونة تحت عنوان احتجاجه، احتجاج سيد الأوصياء على زنديق جاء مستدلا عليه بآي من القرآن متشابهة تحتاج إلى التأويل إلى آخر العنوان. هذا الحديث طويل أكثر من 20 صفحة، وهو حديث في غاية الأهمية، وقبل قليل أشرت إلى قضية المحكم والمتشابه. هنا يتحدث سيد الأوصياء عن جانب من معنى الإحكام والتشابه في هذا الحديث، الحديث طويل، أخذ جانبا منه يتعلق بهذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، الآية 15 بعد 100 من سورة البقرة. فماذا يقول سيد الأوصياء في حديث الاحتجاج في الجزء الأول؟ قلت الحديث طويل أكثر من 20 صفحة. يقول أمير المؤمنين: فهم العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم العباد المكرمون، من هم؟ محمد وآل محمد. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هو الذي أيدهم بروح منه وعرف الخلق اقتدارهم على علم الغيب بقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. من ارتضى من رسول يظهره على غيبه، والحديث هنا عن غيب الله وليس عن أي غيب، لأن كل ما يغيب عن أذهاننا من الماضي، من الحاضر، من المستقبل، قبل الزمان، قبل نشوء الزمان والمكان، بعد نشوء الزمان والمكان، بعد فناء الزمان والمكان، كل ما يغيب عن أذهاننا فهو غيب، ولكن هذا الغيب يمكن أن تطلع عليه الملائكة على بعض، من يطلع عليه الأنبياء، أما محمد وآله فهم مطلعون على هذا الغيب ومطلعون على غيب الله، على غيبه. الآية الوحيدة في القرآن التي تنسب الغيب إلى الله. هناك غيب وهو الغيب الأعظم، غيب الغيوب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وهم النعيم الذي يسأل العباد عنه. لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم ولاية علي كما في الروايات. وهم النعيم الذي يسأل العباد عنه، لأن الله تبارك وتعالى أنعم بهم وأتممت عليكم نعمتي. ليس النعيم كما يقولون الماء والرطب، وإن كان الماء والرطب هذه من مظاهر الولاية، هذه النعم من مظاهر الولاية، ولكن النعيم الذي يسألون عنه ولاية علي صلوات الله عليه. النعيم الذي نسأل عنه ولاية الحجة بن الحسن، لأن الله تبارك وتعالى أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم. قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ قال: هم رسول الله ومن حل محله من أصفياء الله. لذلك هذه الآية إلا من ارتضى من رسول خاصة بمحمد وآل محمد، وهذا كلام سيد الأوصياء واضح. قال: هم رسول الله ومن حل محله من أصفياء الله الذين قرنهم الله بنفسه ورسوله وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه. طاعتهم طاعته، وهم ولاة الأمر الذين قال الله فيهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال فيهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال السائل: ما ذاك الأمر؟ أي أمر؟ الأمر الذي جاء مذكورا في الآية 59 من سورة النساء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ما هو هذا الأمر؟ فيقال بأنهم أولو الأمر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، من هم هؤلاء أولي الأمر؟ السائل يقول: ما ذاك الأمر؟ هذا الأمر الذي أشارت إليه الزيارة الجامعة الكبيرة، وأمره إليكم، أمره إليكم. ألا له الخلق والأمر، القرآن يتحدث، ألا له الخلق والأمر، والأمر محيط بالخلق. ألا له الخلق والأمر لله سبحانه وتعالى، ولكن الأمر، عالم الأمر محيط بالخلق. وزيارة الجامعة تقول: وأمره إليكم. وهنا الآيات واضحة تصرح: وأولي الأمر، أولو الأمر هؤلاء. قال السائل: ما ذاك الأمر؟ انتبهوا لبيان معنى الأمر. قال علي عليه السلام: الذي به تنزل الملائكة. تلاحظون وحدة الموضوع، وتلاحظون العمق والدقة في البيانات ما بين الكتاب الكريم، ما بين كلام المعصوم، ما بين زياراته، ما بين أدعيته. وهو المنطق الذي يقبله الوجدان وتقبله الفطرة ويقبله العقل، العقل السليم. قال علي عليه السلام: الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وعمر وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض. هذا الغيب العام، وعلم غيب السماوات والأرض. أما الغيب الخاص المذكور في الآية السابقة فذلك غيب آخر، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، على الغيب الخاص به، أحدا إلا من ارتضى من رسول. وعلم غيب السماوات والأرض والمعجزات التي لا تنبغي إلا لله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه. سفرة جمع سفير. وهم من هم هؤلاء؟ وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله. الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهم وجه الله، يقول سيد الأوصياء الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا هو تفسير الآية، هذا قول علي، هذا هو الكتاب الناطق يتحدث عن الكتاب الصامت. وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله. الآية واضحة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هم في المشرق، هم في المغرب، هم في كل مكان. وتلك هي الأسماء الحسنى. وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله. والإمام مستمر، هذا كلام علي، هذا كتاب الاحتجاج، هذا الجزء الأول، وهذا كلام سيد الأوصياء، هذا كلام الإمام. وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله. هم بقية الله يعني المهدي. هذا كلام أمير المؤمنين ليس كلامي، هذا نص كلامي. هم بقية الله. لذلك تلاحظون بأنني حين أتناول الآيات، كل الآيات مردها إلى أين؟ إلى وجه الله، وهو وجهه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله. هم بقية الله يعني المهدي، يعني المهدية يأتي عند انقضاء هذه النظرة. النظرة يعني فترة الانتظار، هذه الفترة، فترة الغيبة، فترة الهدنة، سمي ما شئت. كما قال النبي صلى الله عليه وآله إن للباطل جولة وإن للحق دولة. وجولة الباطل تبدأ من زمان آدم إلى ظهور الإمام، أما دولة الحق فتلك دولة تطول تطول. يعني هذه الآلاف من السنين يسميها النبي الأعظم جولة، للباطل جولة، كل هذا جولة، وللحق دولة التي يتحدث عنها الأمير يسميها النظرة. النظرة يعني انتظار، كما في التعبير القرآني فنظرة إلى ميسرة، يعني حين يأتيك المحتاج فتقول له بأنه إذا ما تيسر الأمر انتظرني حتى يتيسر أمري، فنظرة إلى ميسرة. النظرة هي فترة الانتظار. والأنبياء كلهم كانوا ينتظرون، سيتضح لنا بعد ذلك أن الأنبياء كانوا ينتظرون من المنتظرين. والنبي صلى الله عليه وآله يتشوق إلى يوم إمام زمانه، وكلهم يتشوقون. وصادقهم يقول لو أدركته خدمته أيام حياتي. الرواية موجودة في كمال الدين للشيخ الصدوق، حديث طويل يتحدث فيه الإمام الصادق مع مجموعة من خواص أصحابه. هم بقية الله يعني المهدية يأتي عند انقضاء هذه النظرة، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ومن آياته الغيبة، من علاماته، من آياته من علاماته الغيبة والاكتتام عند عموم الطغيان وحلول الانتقام. ولو كان هذا الأمر الذي عرفتك بأنه للنبي دون غيره فقط للنبي ولا ينتقل إلى علي لكان الخطاب يدل على فعل ماض غير دائم ولا مستقبل، ولكن الخطاب واضح، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خطاب مستمر ودائم. ولو ردوه إلى الرسول، خطاب مستمر ودائم. فأينما تولوا فثم وجه الله، الخطابات مستمرة. ولو كان هذا الأمر الذي عرفتك بأنه للنبي دون غيره لكان الخطاب يدل على فعل ماض غير دائم ولا مستقبل. ولقال نزلت الملائكة، ولكن ماذا قال القرآن؟ تنزل الملائكة، تنزل يعني هناك استمرارية. الإمام يقول لو كان هذا الأمر خاصا قضية نزول الملائكة في ليلة القدر لقال نزلت الملائكة، ولكن الآية ماذا قالت؟ تنزل الملائكة. ولقال نزلت الملائكة ولم يقل يفرق فيها كل أمر حكيم، وإنما قال فرق فيها كل أمر حكيم، ولم يقل تنزل الملائكة ويفرق كل أمر حكيم. وقد زاد جل ذكره في التبيان وإثبات الحجة بقوله في أصفيائه وأوليائه عليهم السلام أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، الآية 56 من سورة الزمر، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ تعريفا للخليقة قربهم، ألا ترى أنك تقول فلان إلى جنب فلان إذا أردت أن تصف قربه منه، فلان إلى جنب فلان، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وإنما هذا الكلام جدا مهم، هذه السطور الآتية، وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه منه وتلبيسهم ذلك على الأمة ليعينوهم على باطلهم. الإمام هنا يتحدث عن المصاحف التي كتبت فيها أسماء الأئمة، كتبت في حواشيها، لأن النبي كان يبين للأمة أسماء الأئمة، وتوجد روايات كثيرة بهذا الصدد، فكان الصحابة يكتبون حول السور وحول الآيات أسماء الأئمة وحقائق القرآن التي جمعت تلك المصاحف بحجة التحريف وأحرقت. وحتى حينما جمع علي صلوات الله وسلامه عليه كتابا كاملا وأراد أن يعطيه إياهم بعد شهادة النبي الأعظم بالسم بعد أيام قلائل، رفضوا أن يأخذوا كتاب علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القضايا مفصلة في مظانها وفي مواطنها، ليس الآن الحديث عن هذه التفاصيل. الأمير يقول إنما جاء القرآن بلسان الرمز حتى لا يعبث بمتن القرآن، لأن الله يعلم بأن القوم سيعبثون بما كتب حول القرآن بحواش القرآن، وعبث فيها فعلا. وبعد أن عبث فيها وكانت هذه قواعد لتفسيره حرفوا تفسير القرآن من أوله إلى آخره. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه من وتلبيسهم ذلك على الأمة ليعينوهم على باطلهم، فأثبت به الرموز، وضع رموز، وهذه الرموز لا يعرفها إلا من خوطب بها، لا يعرفها إلا تراجمة الوحي، فأثبت به الرموز وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها من الخطاب الدال على ما أحدثوا فيه، وجعل أهل الكتاب المقيمين به والعالمين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي يظهر مثل هذا العلم لمحتمليه أي لحامليه في الوقت بعد الوقت، وجعل أعداءها أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم، فأبى الله إلا أن يتم نوره. وتلك هي مضامين القرآن، إذا رجعنا أهل البيت هذه الحقيقة التي أجملتها هذه السطور من كلام سيد الأوصياء تعطينا البرنامج الكامل والخريطة التامة للتعامل مع آيات الكتاب الكريم. تتمة الحديث تأتينا في الحلقة القادمة، ألقاكم على مودة الحجة ابن الحسن، ألقاكم على مودة وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، يرعاكم هذا الوجه الذي أينما تولون، إنه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، في أمان الله.